الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه سلم تسليما كثيرا. ما بعد، يسرنا أيها الإخوة بهذه الليلة في هذا الديوان المبارك أن نستضيف فضيلة شيخنا الشيخ بندر بن محمد الميموني حفظه الله تبارك وتعالى، وذلك لإلقاء كلمة بعنوان تفسير آية الصيام، فليتفضل مشكورا مأجورا موفقا مسددا.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أيها الأخوة الكرام، إن أعظم ما تقضى به الأوقات هو تدبر كلام الله عز وجل الذي لا يأتيه الباطل بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. والله عز وجل قد أنزل في كتابه آيات أحكام وآيات وعد ووعيد وقصص، وكثير من الآيات التي فيها المعاني الغزيرة الجمة. ومن هذه الآيات الذي ناسب أن نتكلم عليها هذه الليلة هي آيات الصيام التي ذكرها الله عز وجل، وذلك يا الأخوة لقرب هذا الشهر العظيم شهر رمضان، فإن شهر رمضان على الأبواب كما يقال، فإن من المناسب جدا أن نتدبر وأن نتكلم على شيء من تفسير آيات الصيام التي ذكرها الله عز وجل في سورة البقرة. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. في هذه الآية العظيمة أيها الأخوة نداء من الله عز وجل لأهل الإيمان، وناداهم الله عز وجل بوصف الإيمان، وهم الذين حققوا الإيمان بالله عز وجل، فآمنوا بالله سبحانه وتعالى، وآمنوا بكتبه وبرسله وبملائكته وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، وهم الذين أدوا أوامر الله واجتنبوا نواهي الله وعملوا بشريعة الله عز وجل، وهم الذين أيضا آمنوا بنبوة ورسالة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. لذلك الله عز وجل قد ناداهم بهذا الوصف العظيم، وصف الإيمان، لأن هذا النداء نداء عظيم من الله عز وجل تتعلق به أحكام. ولهذا ثبت يعني عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: إذا سمعت الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا فأرخها سمعك، فإما أمر تؤمر به أو نهي تنهى عنه. والله عز وجل نادى أهل الإيمان فقال لهم: كتب عليكم. كتب عليكم أي فرض عليكم، أي فرض عليكم، والكتابة هنا بمعنى الفرض، أي أوجب عليكم الله عز وجل صيام شهر رمضان. وقوله سبحانه وتعالى: كتب عليكم، الكتابة أيها الأخوة على نوعين: كتابة قدرية وكتابة شرعية. كتابة قدرية كونية، كما قال الله عز وجل: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. هذه كتابة قدرية. وكتابة شرعية كهذه الآية التي ذكر الله عز وجل: كتب عليكم الصيام. وكما قال الله عز وجل أيضا في غير ما آية، لما قال الله عز وجل: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية، فهذه كتابة شرعية دينية تتعلق بالمحبة. قوله سبحانه وتعالى: كتب عليكم الصيام. الصيام أيها الأخوة في اللغة معناه الإمساك، ومنه قول مريم عليها السلام لما قالت لقومها: إني نذرت للرحمن صوما، يعني إمساكا عن الكلام، يعني أنها نذرت أن تمسك عن الكلام. والشاعر العربي يقول: خيل صيام وخيل غير صائمة تحت العجاج وأخرى تعلو كل جمع، يعني خيل صائمة يعني ممسكة عن الصهيل، وخيل تصهل طوال الوقت استعدادا للحرب. وأما في الشرع فالصيام أيها الأخوة كما عرفه أهل العلم قالوا هو التعبد لله عز وجل بنية الإمساك عن أمور مخصوصة من شخص مخصوص في زمن مخصوص. فقولنا التعبد لله أي أن الصيام لا يكون الصيام المشروع إلا بالنية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال إنما الأعمال بالنيات، فلا تكون العبادة عبادة حتى يتحقق فيها شرط النية والإخلاص. ولذلك كما بين أهل العلم أن من واجبات الصيام تبييت النية من الليل، أن يبيت الإنسان النية من ليلة الصيام. فإذن التعبد لله بنية، فلا بد من تحقيق أمر النية. وقول أهل العلم في تعريفهم للصيام الإمساك عن أمور مخصوصة، المقصود بالأمور المخصوصة هي المفطرات، ومنها الأكل والشرب وما في حكمهما، ومنها الجماع، ومنها إنزال المني بشهوة في حال اليقظة. فهذه الأمور التي ينبغي على الإنسان أن يمسك عنها، هذه الأمور التي ينبغي على الإنسان ويجب على الإنسان أن يمسك عنها في حال الصيام. وقولهم من شخص مخصوص، المقصود به المسلم البالغ العاقل المقيم القادر والخالي من الموانع. المسلم فالكافر لا يقبل منه الصيام وإن عمل وإن قام بهذه العبادة، لأن من شرط قبول العبادة الإسلام. والبالغ هو المخاطب أيضا بهذه العبادة، وإن كان يقبل الصيام من الصغير إذا كان مميزا. والعاقل هو أيضا المخاطب بهذه العبادة، لأن العقل هو مناط التكليف. والمجنون فاقد للأهلية ليس مخاطبا بهذه العبادة. والمقيم لأن المسافر لا يجب عليه الصوم بل يجوز له الفطر. كذلك العاجز غير القادر من مرض ونحوه فإنه لا يجب عليه الصيام. وكذلك الخالي من الموانع، وهذا المقصود به النساء، المقصود به النساء والموانع المقصود بها ما يعتري المرأة من الأعذار كالحيض والنفاس. قوله أيضا أهل العلم في تعريفهم في زمن مخصوص، المقصود به من طلوع الفجر الصادق أو ما يسمى بالفجر الثاني إلى غروب الشمس، وهو سقوط القرص، قرص الشمس في الأفق. فإذا سقط قرص الشمس في الأفق فهنا ينتهي الصيام، فيبتدئ الصيام من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس. هذا ما يتعلق في تعريفهم للصيام. ثم قوله سبحانه وتعالى كما كتب على الذين من قبلكم، أي أن الله عز وجل فرض علينا هذا الصيام وهذه العبادة العظيمة كما فرضها وكما كتبها على الذين من قبلنا. قوله عز وجل كما كتب على الذين من قبلكم، الكاف هنا أيها الأخوة حرف تشبيه، وما هذه مصدرية، وقال بعض أهل العلم هي موصولة، لكن أرجح الأقوال فيها أنها مصدرية. فهذا يعني تشبيه الكتابة بالكتابة وليس تشبيه المكتوب بالمكتوب. والمسألة فيها خلاف بين أهل التفسير، هل المقصود بقول الله عز وجل كما كتب على الذين من قبلكم تشبيه الكتابة بالكتابة أم تشبيه المكتوب بالمكتوب، أي أن هل صيام من كان قبلنا مثل صيامنا بالوقت والعدد أم أنه يختلف؟ فيه خلاف بين أهل العلم، والذي يرجحه المحققين من أهل التفسير أن المقصود تشبيه الكتابة بالكتابة وليس تشبيه المكتوب بالمكتوب، ولهذا لا يلزم أن يكون صيامهم كصيامنا في الوقت والعدد، لا يلزم أن يكون صيامهم كصيامنا في الوقت والعدد. وهذا يبين لنا يا إخوة أن الصيام أيضا من شرع من كان قبلنا، وهو أيضا من شرعنا. والسلام عليكم. وقد ثبت في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الصيام صيام داود، وداود عليه السلام من الأنبياء الذين كانوا من قبلنا. قوله عز وجل على الذين من قبلكم، ما المقصود بالذين من قبلنا؟ هل هم النصارى أم هم النصارى واليهود أم هم كل من سبقنا؟ في خلاف بين أهل العلم، والذي يعني يرجحه الشيخ ابن تيمية رحمه الله أن المقصود به كل من سبقنا من يعني اليهود والنصارى وغيرهم. قوله عز وجل لعلكم تتقون، هذا يا الأخوة فيه بيان للحكمة والغاية التي لأجلها فرض الله عز وجل علينا هذه العبادة العظيمة، وهي عبادة الصيام، وهي أن يحقق الإنسان التقوى، أن يجعل بينه وبين عذاب الله وقاية بفعل الأوامر واجتناب النواهي. فهذه هي الغاية الحقيقية والرئيسية، أو هي الغاية الحقيقية والغاية الرئيسة من فرضية الصيام. وأما غيرها من الغايات والحكم فهي تبع لهذه الغاية، فمثلا صحة الأبدان أو الترابط الاجتماعي كما يقول بعض أهل العلم أو غير ذلك من يعني الحكم الموجودة في الصيام، كلها تبع لهذه الحكمة العظيمة، وهي تحقيق التقوى. فإذن أهم وأساس الغاية والحكمة من فرضية الصيام هي تحقيق التقوى لله عز وجل. فإذن التقوى أيها الأخوة هي المقصود الأسمى والرئيس في فرضية الصيام على هذه الأمة. من فوائد هذه الآية يا الأخوة، أولا فرضية الصيام على هذه الأمة وأنه واجب، وهذا تكليف من الله عز وجل لهذه الأمة وشرع من الله عز وجل لهذه الأمة بالقيام بهذه العبادة العظيمة. أيضا من الفوائد يا الأخوة أن هذه الفريضة العظيمة شريعة لنا وشريعة لمن كان قبلنا، فنحن وهم فيها سواء من جهة الحكم. أيضا من الفوائد يا الأخوة أن في ذكر أن هذه الفريضة فرضت علينا كما فرضت على من كان قبلنا، أن في ذلك تسلية للأمة وتخفيف عليها في تشريع هذا الحكم الذي فيه شيء من المشقة. ولا شك يا الأخوة أن ترك الطعام والشراب والشهوات هذا مما يشق على النفوس، فالله عز وجل بيّن لنا أن هذا الحكم أنتم لستم مخصوصون فيه لوحدكم، بل قد شرع سبقكم إلى ذلك الأمم الأخرى، وهذا فيه تسلية للأمة حتى يخف عليها هذا التكليف، وهذا من رحمة الله عز وجل علينا. وهذا له مثال عند العرب، تقول الخنساء لما قتل أخوها صخر، تقول ولولا كثرة الباكين حولي على إخوانهم لقتلت نفسي، وما يبكون مثل أخي ولكن أعزي النفس عنه بالتأسي. فلكثرة من يبكي معها خفت عليها وطأة هذه المصيبة بفقد أخيها. أيضا يا الأخوة من الفوائد في هذه الآية العظيمة استكمال الأمة لفضائل الأمم السابقة، حيث كتب الله عز وجل عليها ما كتب حتى تترقى هذه الأمة إلى درجة الكمال وتشارك الأمم بالفضائل. وأيضا من فوائد هذه الآية العظيمة بيان الحكمة من فرضية الصيام على الأمة، وهي تحقيق التقوى لله عز وجل. وأيضا أيها الأخوة بيان أن التقوى هي المقصود الأسمى في هذه في فرضية هذه العبادة العظيمة. ثم قال الله عز وجل أياما معدودات، فمن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. في هذه الآية أيها الأخوة بيان من الله عز وجل أن الذي فرضه علينا من هذا الصيام هي أيام معدودة قليلة يسيرة سهلة لا حرج فيها ولا كبير مشقة. وهذا فيه بيان أن الأمر ليس بشاق على الأمة ولا هو بمكلف، وإنما أمر يسير أياما معدودات. وأياما هنا منصوبة، قال أهل اللغة هي منصوبة لفعل محذوف تقديره صوموا أياما، وجاءت أياما نكرة لأن النكرة يا الأخوة من معانيها أنها تدل على القلة. وكذلك جاءت هذه الأيام موصوفة بأنها معدودات، وكلمة معدودات هذا جمع مؤنث سالم، وجمع المؤنث السالم يقول أهل اللغة من جموع القلة. وهذا كله لبيان أن هذه الأيام أياما قليلة سهلة يسيرة. ثم قال الله عز وجل وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، أي على الذين يستطيعونه، على الذين يستطيعونه أو على الذين يطيقونه. وقيل أن المقصود يطوقونه، يعني أي يتكلفونه ويبلغ بهم الطاقة حتى يشق عليهم. هذا قول آخر، لكن الصحيح أن المقصود به وعلى الذين يطيقونه أي يستطيعونه. والدليل على هذا أيها الأخوة ما ثبت في صحيح البخاري وغيره من حديث سلمة ابن الأكوع رضي الله عنه قال لما نزلت وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين كان من أراد أن يفطر ويفتدي حتى نزلت الآية التي بعدها فنسختها. يعني أن الأمر كان في أوله في أول الإسلام أن الإنسان مخير، من استطاع الصيام ويريد الصيام يصوم، ومن لم يستطع ومن لا يريد الصيام فإنه يفتدي طعام. لكن هذا التخيير قد نسخ بقوله سبحانه وتعالى لما نزل قوله فمن شهد منكم الشهر فليصمه. لكن أيضا ابن عباس رضي الله عنه له رأي طيب، فهو رضي الله عنه يرى أن هذه الآية ليست منسوخة وإنما هي مخصصة. والنسخ أيها الأخوة عند السلف وإطلاقه يختلف عن مصطلح أو مفهوم النسخ عند المتأخرين. فالنسخ يا الأخوة هو رفع حكم برفع حكم بالكلية بحكم آخر متأخر عنه، لكن ابن عباس رضي الله عنه فهم من هذه الآية وغيره أيضا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الآية مخصصة وليست بمنسوخة، فهي خاصة في الرجل الكبير والمرأة الكبير ومن كان في حكمهما. فقد قال رضي الله عنه كما روى البخاري في صحيحه قال ليست منسوخة، هو الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوما فليطعماني مكان كل يوم مسكينا. وأيضا كان أنس بن مالك رضي الله عنه لما كبر ويعني لم يستطع الصيام عجز عن ذلك، أخذ يطعم عن كل يوم مسكينا كما رواه البخاري أيضا. وكذلك هذه الآية هي للمريض الذي لا يرجى برؤه، لأن أهل العلم قاسوا المريض الذي لا يرجى برؤه على الشيخ الكبير العاجز. قال عطاء رحمه الله يفطر من المرض كله، وقال الحسن البصري وإبراهيم الناخعي رحمهم الله في المرضع والحامل إذا خافتا على أنفسهما أو ولدهما تفطران ثم تقضيان. قوله سبحانه وتعالى فدية أي فداء يفتدي به الصوم الذي قد يعني نقضه وأفطر فيه. ثم بين الله عز وجل نوع هذا الفداء بقوله فدية طعام مسكين، وقد بين أهل العلم مقدار هذا الطعام وهو نصف صاع من قوت البلد عن كل يوم. وهذا الإطعام كما قال أهل العلم إما يكون بالتمليك أو أن تغذي وتعشي الفقير فهذا مجزئ. أما ما اشتهر عند بعض الناس من الفداء بالنقود فهذا لا يجزئ، لأن هذا أيها الإخوة قياس في مقابل النص، والنص قد جاء بالإطعام ولم يأتي بالنقود. قال طعام فدية طعام مسكين، والمسكين والفقير في هذا الحكم سواء، لأن المسكين والفقير كما قال أهل العلم إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع، فالمسكين والفقير كلاهما في هذا الحكم سواء. قوله فمن تطوع خيرا فهو خير له أي من فعل الطاعة على وجه يريد الخير فهو خير له حاصل بإذن الله عز وجل. والطاعة لا تكون طاعة الإخوة إلا إذا اجتمع فيها صواب النية وصواب الاتباع، صواب النية وصواب الاتباع. قوله سبحانه وتعالى وأن تصوموا خير لكم أي صيامكم خير لكم، يعني أن تصوموا ولا تفدوا وتطعموا خير لكم. وأن دخلت على فعل مضارع فتسلكه بمصدر، فالتقدير صيامكم يعني فعل الصيام لكم خير لكم من الفدية. من فوائد هذه الآية أيها الأخوة أولا رحمة الله عز وجل في أن جعل الصيام أياما معدودة يسيرة سهلة. وأيضا من فوائد هذه الآية بيان حكمة الله عز وجل أن شرع لنا ما يناسبنا ويناسب أحوالنا وما تتحمله نفوسنا وأبداننا، فهو سبحانه وتعالى الذي خلقنا وهو أعلم بما يناسب أحوالنا. أيضا من فوائد هذه الآية أن المشقة تجلب التيسير، لأن المرض والسفر مشقة، فلما حصلت هذه المشقة قابلها التيسير من رب العالمين بالإذن بالإفطار في نهار رمضان. أيضا أن المرض والسفر عذر في ترك الصيام، أن المرض والسفر عذر في ترك الصيام. أيضا من الفوائد بيان وجوب القضاء لمن ترك الصيام عن عذر، لأن الله عز وجل يقول فعدة من أيام أخر. أيضا من فوائد هذه الآية أننا لا نعلم ما يناسبنا من التشريعات، بل الله عز وجل سبحانه وتعالى هو العليم، وذلك في قوله إن كنتم تعلمون، أي إن كنتم ذو علم وفهم ودراية. ثم قال الله عز وجل شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. يبين الله عز وجل في هذه الآية العظيمة فضل شهر رمضان على سائر الشهور، وأن الله عز وجل قد اختصه بفضيلة عظيمة وهي إنزال القرآن، كلام الله عز وجل، كلام الله عز وجل الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. وهذا القرآن العظيم قد جعل الله عز وجل فيه الهداية، وجعله بأوضح بيان وأبلغ شرح، فهو كتاب الله وهو كلام الله عز وجل، ففيه تبيين للحق بأوضح بيان وبأجلى صورة، وهو أيضا فرقان بين الحق وبين الباطل، وبين الهدى وبين الضلالة، وبين السعادة وبين الشقاوة. ثم أمر الله عز وجل من حضر هذا الشهر أن يصومه على وجه الإلزام والوجوب، غير معذور بتركه أن يصومه، واستثنى من ذلك من كان له عذر من مرض أو سفر. ثم بين الله عز وجل لنا أنه يريد لنا اليسر ولا يريد لنا العسر في أحكامه وفي تشريعاته التي شرعها لنا سبحانه وتعالى، ثم يريد منا أن نكمل عدة هذا الصيام وأن نكبر الله عز وجل على هذه الهداية العظيمة، أن وفقنا لهذه العبادة العظيمة، لعلنا نحقق عبادة الشكر المرجوة والمقصودة. هذه الآية العظيمة يا الأخوة لها فوائد كثيرة، منها بيان الأيام المعدودات في الآية السابقة التي ذكرها الله عز وجل لما قال أياما معدودات، بينها الله عز وجل هنا أنها شهر رمضان. ومن فوائد هذه الآية يا الأخوة أن الشهر هو المدة التي تكون بين الهلالين، وسمي شهرا لاشتهاره بين الناس. وأيضا من فوائد هذه الآية بيان فضيلة هذا الشهر العظيم، حيث فرضه الله عز وجل وحيث فرض الله عز وجل على الناس صيامه، وجعل فيه كثيرا من الطاعات والعبادات كقيام الليل وكقراءة القرآن والصدقة والاعتكاف وغير ذلك من العبادات والطاعات، وهذا كله داخل ومندرج تحت فضيلة هذا الشهر العظيم. أيضا فيه أن القرآن يا أخوة منزل من عند الله، وهو كلام الله غير مخلوق، وفيه أيضا إثبات علو الله سبحانه وتعالى على الخلق، لأن القرآن نزل من عند الله، والإنزال لا يكون إلا من علو، لا يعرف الإنزال في لغة العرب إلا من علو، فهذا فيه إثبات علو الله عز وجل على خلقه، علو ذات وعلو قدر وعلو قهر. أيضا في هذه الآية من الفوائد بيان أن القرآن أنزله الله عز وجل لهداية الناس جميعا، ففيه الهدى والرشاد والبيان لمن آمن به واتبعه. فالغاية من إنزاله هداية الخلق وهداية الناس جميعا، فهو للناس جميعا هدى وبيان. أيضا من فوائد هذه الآية أن القرآن آياته بينة واضحة جلية غاية البيان، لأن الله عز وجل قد بين في كتابه أوضح البيان وأجلى المعاني أعظم جلاء وأحسن يعني صورة. فالله عز وجل لما تكلم بهذا القرآن بلغة العرب وبلسان العرب بين الله عز وجل في هذا القرآن من المعاني العظيمة التي لا يعني تغيب أو لا تخفى على كثير من الناس، بل هذا القرآن العظيم فيه من البيان العظيم وفيه من الوضوح الذي يؤمن به القريب والبعيد. وأيضا من هذه الفوائد يا الأخوة أن القرآن فرقان يفرق الله عز وجل به بين الحق والباطل وبين الضلالة وبين الهدى وبين أهل الإيمان وأهل الكفر. أيضا من فوائد هذه الآية وجوب الصوم على من حضر هذا الشهر، فمتى ما ثبت دخول الشهر إما بالرؤية أو بإكمال عدة شعبان 30 يوما فإنه يجب الصيام. كذلك يا الأخوة أعاد الله عز وجل في هذه الآية ذكر الأعذار التي يجوز معها ترك الصيام، وهو المرض والسفر، وذلك للتأكيد عليها وأنها لا تدخل في عموم الأمر بوجود الصيام. أيضا من الفوائد إثبات الإرادة الشرعية الكونية، الإرادة الشرعية الدينية بخلاف عقيدة الأشاعرة. فالأشاعرة يا الأخوة لا يثبتون إلا الإرادة الكونية، أما الإرادة الشرعية التي تتعلق بالمحبة فإنهم لا يثبتونها. في هذه الآية دليل على إثبات الإرادة الشرعية، لأن الله عز وجل يقول يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. أيضا من فوائد هذه الآية أن الشريعة التي شرعها الله عز وجل مبنية على اليسر والسهولة، وليس فيها تعقيد ولا تكليف ولا مشقة. أيضا من الفوائد انتفاء الحرج والمشقة والعسر، كما قال الله عز وجل ولا يريد بكم العسر. أيضا من الفوائد الأمر بإكمال عدة أيام الصيام بلا نقص، أن نكمل الشهر سواء بالرؤية أو بإكمال العدد 30 يوما. أيضا من الفوائد مشروعية التكبير، وقال بعض أهل العلم هذا فيه دليل على أن التكبير مشروع في نهاية الشهر، لأن الله عز وجل ذكره في نهاية الآية. أيضا في هذه الآية الإرشاد إلى شكر الله عز وجل على ما شرع لنا من هذه الفريضة العظيمة، ثم قال تعالى أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهم علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. في هذه الآية العظيمة بيان من الله سبحانه وتعالى للرخصة للصائمين أن يأكلوا ويشربوا ويأتوا النساء في الليل، وأن الليل كله محل لهذه الرخصة. وقد كان يا أخوة في أول الأمر أن الإنسان إذا لم يأكل ولم يشرب ولم يأتي النساء حتى يؤذن للعشاء فإنه ممنوع من أن يأكل أو يشرب أو يأتي النساء حتى يأتي القابل. لكن هذه الآية نسخت ما كان عليه الأمر الأول. قال البراء بن عازب رضي الله عنه: كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان الرجل صائما فنام قبل أن يفطر لم يأكل إلى مثلها. وإن قيس ابن صرمة الأنصاري رضي الله عنه كان صائما فأتى امرأته لما حضر الإفطار فقال: هل عندكم طعام؟ وكان يومه ذاك يعمل في أرضه. فقالت: لا، لكن أنطلق فأطلب لك الطعام. فغلبته عينه فنام. وجاءت امرأته فلما رأته قالت: خيبة لك، أنمت؟ فلما انتصف النهار غشي عليه، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فنزلت: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، إلى قوله تعالى: وكلوا واشربوا. وفي البخاري أيضا من حديث البراء رضي الله عنه قال: لما نزل صوم رمضان كانوا لا يقربون النساء رمضان كله، وكان رجال يخونون أنفسهم، فأنزل الله تعالى: علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم، أي تخادعونها، يعني تخادعون أنفسكم بإتيانهن وبالأكل وبالشرب بعد الرقاد، ثم تاب الله عز وجل عليكم. وقوله: كلوا وأحل لكم ليلة الصيام الرفث، المقصود بالرفث الجماع ومقدماته، المقصود الجماع ومقدماته، عفوا في هذه الآية المقصود الجماع، عفوا في هذه الآية المقصود هو الجماع. قوله تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل، هذا يا أخوة فيه بيان الزمن المخصوص بالصيام، وهو من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، وأن من غروب الشمس إلى طلوع الفجر هذا كله محل للفطر، من غروب الشمس إلى طلوع الفجر هذا كله محل للفطر. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أقبل الليل من ها هنا وأدبر النهار من ها هنا فقد أفطر الصائم. وأما المقصود بالخيط الأبيض فثبت عن عدي بن حاتم رضي الله عنه أنه رضي الله عنه جعل خيطان أحدهما أبيض والآخر أسود تحت وسادته، وأخذ يأكل ويشرب حتى يعني أسفر النهار، ثم جاء فذكر ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والقصة معروفة وموجود، والقصة مذكورة يعني ذكرها الإمام البخاري وغيره من أئمة الحديث، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن وسادك لعريض، وقال له: بل هو سواد الليل وبياض النهار. وأما قوله تعالى: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، فالمباشرة المقصود بها مباشرة النساء، والمقصود بالمباشرة هنا على الصحيح من أقوال أهل التفسير الجماع ومقدماته، الجماع ومقدماته الموجبة للشهوة، لأنها مفسدة للاعتكاف. وأما الاعتكاف فمعناه في اللغة أيها الأخوة هو الإقامة على الشيء، ومنه قوله تعالى: يعكفون على أصنام لهم. وشرعا هو لزوم المسجد لطاعة الله تعالى، وهو سنة مؤكدة حافظ عليها النبي صلى الله عليه وسلم، وكان آخر معتكفه في العشر الأواخر من رمضان، يتحرى بذلك ليلة القدر. وهذا الاعتكاف وهذه العبادة، عبادة الاعتكاف، تصح في أي مسجد جامع. وكره بعض الفقهاء أن لا يكون هذا المسجد مما تقام فيه الجمعة حتى لا يحتاج الإنسان إلى الخروج من هذا المعتكف. وأقله على الصحيح من أقوال أهل العلم يوم وليلة. والاعتكاف له أحكام كثيرة ذكرها أهل العلم في كتب الفقه. من فوائد هذه الآية يا الأخوة جواز الأكل والشرب والجماع في الليل. ومن فوائد هذه الآية أن هذا مباح حتى يطلع الفجر الصادق، فهو المعتبر في الإمساك لا الفجر كادح، ولا ما هو منتشر الآن في هذا الزمان بما يسمى بالإمساكية التي تكون قبل طلوع الفجر بقرابة ربع ساعة أو عشر دقائق، هذه ليست معتبرة، بل ذكر بعض أهل العلم أنها من البدع. أيضا من الفوائد أن الصيام الشرعي ينتهي بغروب الشمس وهو إقبال الليل وإدبار النهار. وأيضا من فوائد هذه الآية مشروعية الاعتكاف وأنه سنة. وأيضا من فوائد هذه الآية أن الاعتكاف يفسد بالمباشرة. ومن فوائد هذه الآية أنه لا يكون أي الاعتكاف إلا في المساجد. ومن فوائد هذه الآية أن الأوامر والنواهي من حدود الله، فلا يجوز أن يتعداها أو يقترب من هذه الحدود أحد. أيضا من فوائد هذه الآية أن الله يبين للناس الأحكام التي يحتاجونها في دينهم، فلا يتركهم يعني بلا بيان وبلا هداية. أيضا من فوائد هذه الآية ونختم بذلك أن العلم سبب للتقوى، ذلك بقوله تعالى لعلكم تتقون، وكما قال الله عز وجل إنما يخشى الله من عباده العلماء. فالعلم من أعظم الأسباب المحصلة للتقوى. نقف عند هذا، وصلى الله وسلم مبارك على نبينا محمد، وجزاكم الله خير على حسن الاستماع وبارك فيكم.
جزا الله الشيخ خير على المقدم، ونفتح باب الأسئلة لنا.